بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين تحت باب صفة طول القميص والكم إلى آخره، قال: عن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يصدر الناس عن رأيه، يمتثلون رأيه ويتحركون بناء على توجيهاته، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام وتحية الموتى، لعله يقصد الابتداء بها، يقصد أننا لا نبتدئ بها. وفي هذا أيضا بعض النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيى الموتى بقوله: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فابتدأهم بالسلام عليكم. فهل يقال إن عليك السلام تحية الموتى لا توجيه آخر، أو أن الأغلب أن يقال في تحيتنا للموتى عليك السلام؟ ما ورد لي في أي سند سمعته أن النبي ابتدأ أهل القبور بقوله عليكم السلام، فينظر توجيه ذلك، والله أعلم. لكن الامتثال هو شأننا، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلم. وهذا التوقف سببه فقط الأحاديث التي عارضت هذا الخبر. وهل يتجه إلى هذا القول بالنسخ أو لا يتجه، أيضا يحرر مثل هذا. ولم أقابل ذلك في الناسخ والمنسوخ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. يخاطبه بلهجته، لأن الرجل فيما يبدو أنه أتى من البادية، والذين أتوا من البادية أحيانا يحتاجون إلى طريقة في الخطاب تختلف عن مخاطبة غيرهم. وقد دلت على هذا نصوص كثيرة. ومن الطريف أن أحد إخواننا من الدعاة إلى الله من بلدتكم، الشيخ جمال بن عبد الرحمن حفظه الله، كان يعمل في بلدة من بلاد البادية، لا أسمي الدولة، فذهب يعظهم ويقول، يعرفهم بالله: الله الذي ينزل الأمطار وهو الذي يعافيك. رد أحد الجلوس: قال: جزاه الله خيرا، جزاه الله خيرا. فيعني هم يحتاجون إلى طريقة في المعاملة تختلف عن طريقة غيرهم. أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك. فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل، جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا كانت الزيادة تنفعه. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لكن في الآية الأخرى: فمن ربكما يا موسى؟ كان يكفي أن يقول ربنا الله. قال: ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. دل على جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وكان يكفي كان يكفي أن يقول هي عصا حتى لا يردف الملكية أيضا، لكن قال هي عصايا أتوكأ عليها أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أيضا في هذا الباب إجابة السائل بأكثر مما سأل يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع للناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا، وأرشدهم إلى التوجيه، فما حصدتم فذروه في سنبله ما سألوه كيف نصنع. وفي النهاية أيضا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وأيضا في هذا الصدد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم ما سألوه عن الميتة ميتة البحر، فتجوز إجابة السائل بأكثر المسائل، ولا يكن في هذا تنطع، ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سأل السجينان يوسف عليه السلام، يوسف أيها الصديق، سألوا يوسف صلى الله عليه وسلم إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. فأجابهم إجابة أطول بكثير مما سألوه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. وقال فيما قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ثم بعد ذلك أجابهم قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك أضر فدعوته كشفه عنك، فعلينا أن نوقن بهذا يا أخوان، لأن قوما جعلوا المرض إذا مرضوا للأطباء وكذبوا في هذا المرض، فالمرض إلى الله والشافي الذي لا شفاء إلا شفاؤه. قال وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك. عام سنة يعني عام جدب وعدم نزول مطر. وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك لما يعرف قدر هذا الفقدان الراحلة، فقدان الراحلة إلا 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 إذا ضلت بك في البوادي. وكم سمعنا عن أشخاص ضلت راحلهم في البوادي فوضعوا خدودهم على أيديهم منتظرين الموت وماتوا على هذه الحال، عليه الطعام والشراب. قال قلت أحد إلي قال لا تسبن أحدا وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص إلى شخص. يأتيه آت يقول أوصني يا رسول الله، فينظر إلى حاله وينظر إلى ما يحتاج إليه فيقول لا تغضب أوصني يا رسول الله لا تغضب فينظر إلى حال الأشخاص ويوجه النصيحة اللازمة لكل شخص والمطلوبة لكل شخص. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل آمنت بالله ثم استقم. أوصني يا رسول الله لا تسأل أحدا شيئا، يقول حكيم فما رزأت أحدا بعد ذلك. فينظر إلى أحوال كل شخص ويعطيه الوصية المناسبة لذلك، المناسبة لحاله. وهذا من الفقه، إن الناس يختلفون في شؤونهم وطبائعهم وسجاياهم. هذا تكفيه منك كلمة طيبة، هذا لا يقنع إلا بمال، ذاك يقنع إذا أثنيت عليه ثناء حسنا في المجامع هذا حيي كريم، هذا بذيء جريء. الناس تختلف في طبائعها وفي خصالها اختلافا بينا عظيما. فنعود نقول للشيوعيين والاشتراكيين الذين يريدون العدل والمساواة بزعمهم في كل شيء، فيحملون الصغير ما لا يتحمله الكبير، ما لا يتحمله إلا الكبير، يظنون أن العدل بمعنى المساواة في كل شيء. المساواة ليست عدلا في كل شيء، إذا سويت الصغيرة في التكليف بما أكلف به الكبير ظلمت الصغير. فالعدل أن أكلف الصغير بما يتوائم مع قدراته، وأكلف الكبير بما يتوائم مع قدراته، أكلف المرأة بما تتحمله والرجل بما يتحمله. الشيخ الكبير الطاعن في السن لا يكلف بما يكلف به الشاب، الولد المراهق لا يكلف بما يكلف به القوي. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر عن الغزوة يوم أحد، جاء يريد القتال، القتال يتمنه كل مسلم ليستشهد في سبيل الله، ولكن الرسول رده، رد أبا سعيد الخدري، راه صغيرا لا يطيق. فالعدل لا يقتضي المساواة في كل شيء. ربنا حكم عدل سبحانه وتعالى، لم يسوي بين الرجل والمرأة، لم يسوي بين الرجل والمرأة. قال أوصني يا رسول الله، قال أعهد إلي، قال لا تسبن أحدا، فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ولا بعيرا ولا شاة، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف. ولكن هذه خصلة يعني يرزقها الله من يشاء. ترى بعض إخواننا رزق الله ابتسامة دائمة، ابتسام دائما مبتسم في وجهه، دائما بشوش، وآخر حرم ذلك. فهذه البشاشة نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يمن بها عليك، تسعد من أمامك وتؤجر من الله، تسعد من أمامك وتؤجر من الله سبحانه وتعالى. قال وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك، بما يعلم فيك، فلا تعيره بما تعلم فيه. الحمد لله على هذا الدين أيها الأخوة، نحمد الله على هذا الدين القيم وعلى بعثة هذا الرسول الأمين فينا عليه الصلاة والسلام. قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، وبال ذلك، إثم ذلك عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال إذا فتوضأ، قال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال إنه كان يصلي ومسبل إزارة، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. الحديث ضعيف الإسناد، الحديث ضعيف الإسناد. وكم من شخص يفتي بالناس بذلك ولا يدري أن الحديث فيه ضعف ويشق على الناس، الحديث في سنده رجل مجهول، أبو جعفر المؤذن. وعن قيس بن بشر التغلبي قال أخبرني أبي، وكان جليسا لأبي الدرداء، قال أنظر الحديث لعله أيضا في إسناد طاف فنتجاوزه لأنه طويل فنتجاوزه لطوله ولضعفه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف ساقه ولا حرج ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، فما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، قال: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال: زد، فزدت فما زلت أتحراها بعد، فقال بعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. هذا يختلف من مكان إلى مكان بلا ريب، فقد يكون هذا في بعض البلاد الآن شهرة، يعني إذا لبست الثوب الآن إلى نصف الساق ومشيت به في الطريق لن يتحول الكلام في حقك على أنك تتبع السنة، إنما ستكون محلا للإزدراء. لكن السؤال المطروح هو: هل ينظر إلى العلة من ذلك أو لا ينظر؟ الجمهور يقولون إن هذا يعني الحال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الحال كان ضيقا على الناس، فحتى إن النبي لما سئل أيصلي كما في البخاري أيصلي أحدنا في الثوب الواحد يا رسول الله، قال: أو كلكم له ثوبان، فكان الحال ضيقا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم في أحد أنهم ما وجدوا شيئا يكفنوا فيه مصعب بن عمير إلا برد إن غطي رأسه بدت رجلا الحديث. ولا يخفى عليكم أيضا قصة الرجل الذي ورد ذكره في قصة المرأة الواهبة: جئت أهب لك نفسي يا رسول الله، المهم قال الرجل: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، عندك شيء؟ في النهاية ما عنده ولا خاتم من حديد، ويفاجئ الجميع: عندي إزار. كانوا يعني إزار، طيب وما الحل؟ الإزار من أسفل، ليس له رداء، في الرواية ليس له رداء، يعني الحاج يلبس إزارة من أسفل ورداء من أعلى. هذا الرجل لا يملك رداء إنما يملك إزارا، قال: عندي إزاري. طيب كيف تصنع؟ أشقه بيني وبينها نصفين، يعني المهر نصف إزار. فالحال كانت قليلة على عهدهم. إذا جاء رجل كالعاص بن وائل للسامي يجر ثوبه ويلبسه من حرير ويختال، فبلا شك أن هذا يحمل معنى الكبر والتعالي على الناس. فتأتي النصوص في ذم من جر إزاره خيلاء كبرا واغتيالا. فلذلك ينقل الإمام النووي رحمه الله عن جمهور العلماء التفريق بين من جره خيلاء ومن جره لغير اغتيال، التفريق بين من جره خيلاء ومن جره لغير اغتيال، وينزل أحاديث الكبائر على من جره خيلاء، وإن كان الآخر لا يسلم من المعصية، لكن لا بد من التفريق في النية. فإذا كنت أنا بمنأى عن الخيلاء ولبست ثوبا لم يصل إلى الكعب لكنه ليس إلى نصف الساق، تفاديا للذم أو امتثالا لما ورد عن علي: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ففي هذا الحال، وأنا في ذات الوقت في عرف لست متكبرا أبدا، في عرف الناس لا يصفونني بأنني متكبر إذا لبست إلى أسفل الكعبين أو عفوا إلى قبيل الكعبين، لا يصفونني بأنني متكبر، فهل هذا له اعتبار أم لا؟ أثار بعض الفضلاء من إخواننا أمرا فقالوا، وأظنه طرح على مسامعكم وأمر التفريق فيه دقيق بعض الشيء، قال: إذا كان الاغتيال في زمانهم يتنزل على الذي يجر ثوبه ولا ماشي بهيج وثوبه إلى أسفل الكعبين. فالذي يفعل كما يقول قائل يلبس الساعات الماركة أو يلبس تلبس المرأة مثلا شنطة موافقة للثوب ونعل موافق للأسفل ويعني وهاتف محمول ماركة عالية وغير ذلك، هل يدخل هذا في إظهار نعمة الله؟ وأما بنعمة ربك فحدث، أم يدخل في باب الخيلاء؟ وعندنا أيضا أن الله جميل يحب الجمال، فتتنازع هذه المسألة عدة نصوص لا بد فيها من اعتبار النية القلبية، لا بد فيها من اعتبار النية القلبية، لأننا أمام نصوص كثيرة في الباب قد يبدو منها أنها تعرض عندنا أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وأما بنعمة ربك فحدث ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي المقابل من تواضع لله رفعه. في المقابل الحديث الوردة في الحث على التواضع كحديث كلكم لو ثبت، أحاديث كثيرة في الباب فلا بد فيها من النظر إلى النية، لأن النية لا اعتبار حينئذ، واعتبار النية كبير، واعتبار النية كبير. وإذا كان مثلا شخص أتى بثوب قيم غالي الثمن وهو الله موسع عليه وقال أنا أتى بهذا الثوب الغالي القيم كي أحضر المجتمعات المتفرنجين الذين يلبسون الكرافطات والبدل، فأظهر لهم بثوب كقميص رسول الله أستر علي وأنشر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت هذه نيته يحمد أو يذم؟ يحمد على هذه النية، وإن كان حينئذ غالي الثمن، وإن كان لكن نيته لابد فيها من الاعتبار، والله أعلم. وعنه قال يعني عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرى ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة، ما اسم أم سلمة؟ دعوه لا تزرموه، هند بنت عتبة، حسبي الله. أنت سمعت هند ولقبتها أم سلمة تقول هند بنت عتبة؟ حسبي الله ليس دعاء عليك، لا حسبي الله يكفيني الله، يكفيني الله حاجات كثيرة، يكفيني الله الجهل. يعني كلمة حسبي الله كافيني الله. أم سلمة هند بنت أبي أمية، أما هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، أم سلمة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا يقول علماء الحديث الملقن والملقن ضعيفان، يعني انت ما انتش عارف، واحد لقنك فقلت مثله يبقى انت ضعيف، لك تقبل التلقين وهو ضعيف لانه مغشش. فقالت ام سلمة، وانتبه لهذا الحديث لان هو اللي جاي اشد من الاول، فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال فيرخينه ذراعا لا يزيدن. هذا الحديث يا إخوة، بعض الأخوات في خاصة في الستينات في أول ما ظهرت الملابس الطيبة أو للسبعينات أول ما ظهرت ملابس النساء السوداء فكان العلم قليلا، وما في عالم يوجه أو يرشد، بل علماء الأزهر وغيرهم يسبون بتوجيهات من الساسة آنذاك. يعني كان هناك في ترقي في الفسق، يوم يقول لك الأول المرأة مستورة، يقول لك طلع حاجة نصف الساق تلبس المرأة نصف الساق في عهد عبد الناصر، ارفع شوية يطلع لنا موضة اسمها الميني جيب يعني تلبس إلى الركبة. يعني خفف شوية الفساد، اطلع لفوق شوية يقول لك ميكرو جيب. كان هذا إخوان حاصل، أظن إخواني الذين وجدوا الستينات رأوا ذلك. ففي حالته على مستوى الرجال، على مستوى الرجال لك البدلة الشعبية أحسن من الجلابية، ويجيبوا أشياء كده. المهم يريدون تغيير السمت الإسلامي، يريدون تغيير السمت الإسلامي. فالشاهد أن الأخوات في المستقيمات بعد أن هلك الشخص السابق بدأنا فهمنا الأحاديث، كل واحد تفهم بعقليتها ما في عالم وجه. فكانت تبدأ الشبر من الزراع من عند الكعب، يعني يرخينه زراعا ولا يزيدنا على ذلك، فيبدأ الإرخاء من عند الكعب، فتمشي وتجر وراءها، تجر وراءها مثلا ممكن زراعا مثلا تجر وراء 25 سنتي من الثياب على الأرض، فتمشي تجر التراب وتجر كل شيء، وتعتقد أن هذا من السنة. وإذا أمعنت النظر في الحديث فهمت أن التزريع إنما يكون من منتصف الساق، والتزريع هذا يخين أقصى شيء، ليس هو أدنى شيء. فإذا بدأنا نزرع من منتصف الساق مثلا، رجلي مثلا افترض رجلي من هنا إلى هنا، منتصف هنا، إذا أرقت شبرا من المنتصف صدور القدمين ستنكشف. لكن إذا كنا تنزرع من عند الكعب، إذا أرقت شبرا من بعد الكعب كيف يظهر ظهر القدم؟ لن يظهر. فكن يخفى عليهن أن التزريع من نصف الساق، من نصف الساق من أسفل، وبعد أنهم مع أنهم من نصف الساق أيضا هذا أقصى شيء يسمح لها فيه. يعني إذا كانت مرأة طويلة مثلا، طويلة هيولي، وكان نسوة طوال ليس كلا، فيدوب إذا أرخت زراعا من منتصف الساق يعني يغطي القدم ويستره، لكن لن يجرجر كما يحدث في هذا. فالشاهد أن كلمة يرخينه، يرخين شبرا، الإرخاء شبرا من منتصف الساق، فعلا إذا أرخت المرأة شبرا من منتصف الساق سيظهر القدم كما قالت أم سلم، لكن إذا أرخى شبرا من الكعب لن يظهر. فهذا يدل على الفهم الخاطئ الذي كانت بعض الأخوات تفهمه، كانوا يزرعن أو يقصن من عند الكعب، والله أعلم. باب استحباب ترك الترفع، استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا، تواضعا. للأسف الحديث الذي أورده الإمام النووي ضعيف في هذا الصدد، وهو من ترك اللباس تواضعا لله ويقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان يلبسها، لا يثبت هذا الحديث، بل ضعيف جدا. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن نبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهذا الحديث قد ورد له شيء مطول في معناه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى النبي عليه علامات البؤس، فقال: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال: من كل صنوف المال آتاني الله. يعني إن سألت إبل عندي إبل، خيول عندي خيول، أرض عندي أرض، مباني ذهب فضة، كل صنوف المال. قال: فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. جواز لبسه للنساء، يقول تحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه. سامح، يستر الله. الله أكبر، الله أكبر،
الله
الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالباب السابق أيضا وردت فيه عدة أحاديث يجدر التنبيه عليها، وذلك لأن أيضا بعض إخواننا من الطيبين الصالحين قد يفهم بعض الأمور على غير وجهها. في الباب حديث البزاذة من الإيمان، وفي تفسير البزاذة في ثنايا الحديث الرثاثة في الهيئة، فحمل هذا الحديث إخوة أفاضل إلى أن يلبسوا الثياب المكسرة بدون كي، يهملوا في شعورهم ويضمون إلى الشعر. حديث آخر أن النبي نهى عن الترجل إلى غبة فيمشي شعره منقوش وثيابه مكسرة، وهو يعني نيته خير، نيته ما يقصد مخالفة رسول الله. سأكذا فهم النصوص، فهم البذاذة من الإيمان، وفهم أن النبي نهى عن الترجل إلى غبة بعد يومين بعد ثلاثة تنتشط فيخرج بهذا المنظر، وأضم إلى ذلك أنه متسنن من وجهة نظره يلبس إزاره إلى نصف الساق، وفي كل خطوة ومعه من وجهة نظره دليل، يعني الثوب إلى منتصف الساق والشعر ما سرحه من ذيومين، يقول النبي عن الترجل إلى غب، والثياب مكسر لحديث البزاذة من الإيمان. وهذا من وجهة نظره أنه متبع للسنة، أنه متبع للسنة. وحتى إنني سمعت بنفسي عن بعضهم لما انتقل إلى مكان راقي بعض الشيء يعني كان في دولة وذهب للعمرة أو للحج فكوثياب، فبلغت زملاءه الذين هم على شاكلته الأخبار، فبدأ أحدهم يسترجع قل إنا لله وإنا إليه راجعون، لا تكلم عن أشياء مختلقة، تكلم عن أمور عايشناها مع إخواني، بس لما تسترجع فلان أصبح يكوي الثياب. يا أخي طيب أين البزادة من الإيمان؟ ويجيب لك هذه الأحاديث، من ترك الثياب توضعنا، حديث ضعيف على غير مفهومة. وبعد التحريز ألم ترى ذلك يا أبا حفص، أرأيت ذلك بنفسك؟ وذلك بعد التحرير تجد حديث البزازة من الإيمان ضعيف. والبزازة لا تعني القذارة أبدا، حتى لو سلم البزازة أنت مشغول، مثلا مشغول أحيانا، فمن شغلك أحيانا تخرج أحيانا لانشغالك ببعض الأمور، تحضر جنازة مستعجل في حضور جنازة، فلا تهتم الاهتمام الزائد الذي ينبغي أن يهتم به في كل الأوقات. فهو ضعيف ابتداء، ثانيا منزل على بعض الأحوال أحوال انشغالاتك. وحديثنا عن ترجل إلى غبا في سنده مقال، والنصوص الأصح والأصرح من كل النواحي، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم أهم من ذلك، أو عفوا لا أقول أهم من الآية، لا عفوا أكثر إيضاحا لذلك، سيرة رسول الله، هل كان الرسول في وسط الناس هكذا؟ ما كان الرسول في وسط الناس هكذا؟ ما شممت ريحا قط أطيب من ريح رسول الله، ما مسست يدا قط ألين من يد رسول الله، خرج الرسول في حلة حمراء لم يرى مثلها قط. خذ هذه الثياب يا رسول الله، الحرير السيراء، تجمل بها للوفود والأعياد، يمنعه فقط أنها من حرير عليه الصلاة والسلام. خرج الرسول في بردة، نصوص متعددة، نصوص متعددة في الباب، فلقلة أفهم إخواننا ولعدم معرفة الثابت الصحيح عنه من غير الثابت، ولإهماله من النصوص في الباب المقابل الذي لا يتفقون معه، ينشئون فقها وينسبون الفقه إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويناصبون من خالفهم العداوة، ينصبون من خالفهم العداوة ويتهمونه بما يتهمون به. فنحن دائما كما أمرنا ربنا، يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، اعملوا بكل الأدلة، اعملوا بكل الإسلام، لا تعمل بدليل وتترك دليلا، لا تعمل بضعيف وتترك صحيحا، لا تترك المسلك العام للرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث إن الله جميل يحب الجمال، في سؤال أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أليس ذلك؟ أنا أحب يا رسول الله، يقول الصحابي، أن يكون ثوبي جميل حسن ونعلي جميلة. قال إن الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. عذرا، فالأحاديث التي وردت، من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل لمن يلبسها، ضعيف، وليس بضعيف فقط، بل ضعيف جدا، بل ضعيف جدا. فنحن بين كبر متكبر متعالي على الناس، وبين زهد زاهد لا يفقه إلا قليلا، وسنة الرسول وسط بين الأمور كلها، والحمد لله. قال: باب تحريم لباس الحرير على الرجال، وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه، وجواز لبسه للنساء. يعني لا تستند إلى الحرير. إنه يقول: سامح، لا تؤاخذني في السؤال، من الله عليك بزوجة ثرية تلبس حريرا، هل يجوز أن تستند إليها لبس الحرير؟ يجوز. وقول النووي، قل واستنادهم إليه. وممكن أن تجيب كانت النساء على عهد الرسول يلبسن حرير، وكان الرجال أيضا مع نسائهم، ولم يرد أن الرجل حتى يقترب من امرأة أنها تقلع الحلق لا يرمي ويلبسه خيش، ما ورد ذلك صح كده ولا ينفع كجواب؟ هو أصل، والإمام ابن تيمية يذكر في هذا الأصل بشيء ذي أهمية في الأحكام، حاصله أن الأمور التي كانت موجودة على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتاج إليها عموم الناس وتتوافر الدواعي على نقلها ولم ينقل منها شيء، لم ينقل فيها شيء، فالأصل الإباحة. فمثلا تنزيله على مسألة من المسائل، الرجال على عهد الرسول كانوا كثر كثير جدا، والنساء كثيرات، والرجال يقبلون أزواجهم ما يصافحون نساءهم، فلما لم يرد أي نص يفيد أن الذي قبل امرأة يلزم بالوضوء أو الذي صافح يلزم بالوضوء، بقينا مع الأصل وهو عدم نقض الوضوء. كان ينتصر لرأيه في مسألة عدم الوضوء من مس المرأة، وهذا كلام سديد ونستعمله في الفتوى في كثير من المسائل. يعني مثلا السؤال المشهور، المرأة التي تغير الملابس لطفلها الصغير وتغسله وتنظفه، على عهد الرسول مسألة مشهورة، ليست مسألة يعني حديثة ولا مسألة مخفية ولا من النوازل ولا غير ذلك. فكانت هناك آلاف من النسوة ويلدن ويغسلن الأطفال، لم يرد في حديث واحد أن النبي أمر امرأة فعل ذلك أن تغسل أن تتوضأ، فبقينا مع أنها لا تتوضأ، وكان حجة قوية لمن قالوا بأنها لا تتوضأ من مس ابنها أو سوءة ابنها. هذا مع الخلاف القائم في الكبير نفسه في مس ذكر. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نقول إلا إذا شاء الله، فهذا التقييد لابد منه. أن يعني إذا لبست الحرير وكان معصية وكان كبيرة، الحرير افترض أنه كبيرة من الكبيرة أن يلبسها الرجل، لكن أليس أمر الكبائر موكول إلى الله؟ إن شاء عاقب وإن شاء عفا. وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، وفي رواية للبخاري من لا خلاق له في الآخرة، قالوا من لا خلاق له إلا نصيب له، لا نصيب له من الخير الكثير، ليس معنى أنه يكفر. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أيضا مقيد إلا إذا شاء الله سبحانه. وعن علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذابا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. هذه الطريقة في التعليم، تعليم مصحوب بالإشارة، يمسك الذهب والحرير فيكون أدعى لتثبيت المعلومة في الذهن. وهناك لمن يدرسون في كليات الآداب وهذه الكليات تدرس الفلسفة والمنطق وغير ذلك، من طرائق التعليم تستل من سنة رسول الله، حمل هذا في يده هذان حرام على ذكور أمتي. نوع آخر من التعليم عن رسول الله تكرير الكلمة ثلاثا، نوع ثالث عن رسول الله طرح السؤال قبل أرأيتكم لو أن خيلا وراء الوادي تريد غزواكم ما كنتم مصدقي؟ قالوا بلى، ما جربنا عليك كذبا قط. قال فإني نذير لكم بين. وعلى هذا الغرار ممكن تستخرج ما يسميه الناس شهادة الدكتوراه في طريق التدريس من الكتاب والسنة، أفضل من اللي جاء من أفلاطون وسقفطون والكفار هؤلاء والتنمية البشرية التي يزعمونها. خذ يا أخي كتاب الله، يقول الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن تجد منطق فلسفة كلام فارغ لا قيمة له. يعني الأولى أن تغلق هذه الأقسام من الجامعات التي لوثت أفكار المسلمين ولوثت دين المسلمين، ولا مستند لها من كتاب ولا من سنة إلا في القليل النادر. فليت القائمين على التدريس ليتهم يستلون من كتاب الله ما يقوي الإيمان، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمون به الناس، متى أرفع الصوت متى أخفض الصوت. كان الرسول يرفع أحيانا، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، استنصت الناس يا جرير. فهناك طرائق للتعليم وطرائق لإيصال المعلومة وطرائق للتدريس تستل من كتاب الله وتستل من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في كتاب الله قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل فأنا تسحرون. فطرائق للتدريس مبسوسة في كتاب الله ومبسوسة في سنة رسول الله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن هذين حرام على ذكور أمتي. يروي عن أبي موسى مثله، لكن سنة أبي موسى ضعيف وجزئية حل لإناثهم ضعيفة حديثيا لكنها مفهومة من القصة، كما لا يخفى الحديث الأول إن هذين حرام على ذكور أمتي، فمن المفهوم أنها حلال. هناك أمور تحل للرجال ولا تحل للنساء، فذكروا من ذلك عند قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي نهاني رسول الله عن التختم في الوسطى والتي تليها، يعني السبابة، يعني نهاني الرسول عن التختم في الوسطى والتي تليها يعني السبابة. قال الإمام النووي أما النساء فيتختمن في كل أصابع حتى إن شئنا في أصابع الرجلين، لأنهن محل للزينة محل للتزين أو من ينشأ في الحلية أو في الخصام غير مبين، ما لم تتبرج طبعا للرجال الأجانب، وكذلك تصبغ بكل أنواع الصبغات ما لم تدلس على خاطب، وما لم تتبرج بذلك للرجال الأجانب، وما لم تكن الصبغة سميكة ذات سمك يحول بين الماء وبين الوصول إلى أعضاء الوضوء. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. الديباج ما غلظ من الحرير. باب جواز لبس الحرير لمن به حكة. عن أنس قال نعم الإقامة. طيب جزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.